رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذه سورة الرعد، وهي مكية في أكثر آياتها، وقيل أكثر آياتها مدنية، وسميت بالرعد لورود لفظ الرعد فيها، يقول يسبح الرعد بحمده. وجل ما تتحدث عنه هذه السورة هو إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والرد على الكفار المعاندين والجاهلين لذلك. وابتدأت السورة كما ابتدأ كثير من السور بحروف المقطعة: ألف لام ميم راء. وسبق أن ذكرنا وأشرنا إلى خلاف العلماء في تفسير هذه الحروف المقطعة، وأن القول الراجح هي أنها حروف وردت على ما وردت فيه إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز المتحدى به هو مكون من هذه الحروف التي تعرفونها والتي يتركب منها كلامكم. فالقرآن مركب من هذه الحروف، ولكنه معجز، ويتحدى الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله. ولهذا كل سورة مفتتحة للحروف المقطعة يليها مباشرة ذكر نعوت للكتاب والقرآن: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب، طاسين، تلك آيات الكتاب. وكل سورة مبدوءة بحروف المقطعة يليها مباشرة حديث عن القرآن وبيان لبعض خصائصه ومزاياه. فقال سبحانه وتعالى هنا: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق. هذه آيات الكتاب الذي جاء من عند الله وهو القرآن، والذي أنزل إليك من ربك الحق. أكثر المفسرين أعربوا أن لفظ الموصول الذي مبتدأ، والحق هو الخبر، والذي أنزل إليك من ربك الحق. ويجوز أن تكون عاطفة، فيكون والذي أنزل إليك من ربك معطوف على تلك آيات الكتاب، يعني كأنه قال ألف لام ميم راء، والذي أنزل إليك من ربك الحق. ولكن فيما يبدو أن الإعراب الأول أدل على أو أوضح دلالة على المقصود، وتأكيد على أن ما جاء محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب هو الحق من عند الله. وهذا ما تتحدث عنه السورة في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات القرآن. والذي أنزل لك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فليس الداعي إلى الإيمان هو قوة الحجج ووضوح الدلائل وجلاء البراهين، ولكن الإيمان هدى يهدي به الله من يشاء من عباده. فأن لا يؤمن كثير من الناس ليس دليلا على أنك لست على الحق، وليس دليلا على أن ما جاءك من ربك هو الحق، أن ما جاءك من ربك ليس بحق. فالإيمان كثرة وقلة هذا تحت مشيئة الله عز وجل، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال له والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وهذا كما قال في السورة قبلها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. القرآن يولد كثيرا ذكرى الآيات المبثوثة في السماء وفي الأرض، وما ذلك إلا ليدل الناس على ربهم إيمانا بوجوده وإيمانا باستحقاقه للعبادة. ومن أوضح الدلائل الآيات التي يشاهدونها ويدركونها بحواسهم وفكرهم من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. فقال سبحانه الله الذي رفع السماوات لغير عمد ترونها. فالسماوات مشهودة لكم وتدركون عظمتها وكبرها وهول خلقها، و الله سبحانه وتعالى هو الممسك بها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وعظم هذه القبة السماوية ليس لها أعمدة ترونها، وإنما ممسكة بإذن الله وبقوته وبحوله سبحانه وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. بغير عمد ترونها، هل مفهومه أن السماوات قائمة على عمد لكننا لا نراها؟ قال بذلك بعض أهل العلم، ولكن الأرجح أنها قائمة على غير عمد، وإنما قولوا ترونها من باب التأكيد. ولهذا قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالله هو ممسكها، فلو كانت على عمد لأخبرنا الله عز وجل. وحتى إن كانت على عمد فهذا لا يقلل من شأنها ولا يؤثر على عظمة الله سبحانه وتعالى. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن هذه الآية. ثم استوى على العرش، فالله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه أنه مستوى على عرشه، وهذا جاء في أكثر من آية، في 7 آيات من كتاب الله، إثبات أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظم العرش، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يجب الحرف الخبر ما السماوات 7 وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة لأرض 3، والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاح، يدل على عظمة عرش الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه بعيد من خلقه. فأهل السنة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. هذه من أعظم الآيات التي يشاهدها الناس الشمس والقمر. الشمس بحركتها بنورها بحرارتها بالأبراج التي تنزل فيها طوال العام ما بين صيف وشتاء وربيع وخريف ونحو ذلك، وكيف أن دنوها دنوا يسيرا يغير من هيئة الأرض وحرارتها وإحساس الناس بها، وكذلك القمر في حركته الشهرية واليومية وارتباطه بالأرض وارتباط حركته بالأرض وارتباط حركته بالسماء، وأنا تجري على قدر وبقدر ومنضبطة ليعلم الناس الحساب ويعلم عدد السنين كما أخبر الله عز وجل. ولو شاء أن يخلفها لأخلفها، ولهذا تأتي قضية الكسوف والخسوف تنبيه وإنذارا للناس، وأيضا في حينما يشاء الله سبحانه وتعالى قيام الساعة فإن الشمس والقمر ينكسفان ويذهبان إلى الشمس كورة وإلى النجوم كذا إلى آخر ما أخبر الله سبحانه وتعالى عليه عنه من أمر السماوات والأرض، وأنها تبدل السماوات وتبدل الأرض غير الأرض إلى آخره، ولكنها منضبطة لأن الله سبحانه وتعالى شاء انضباطها. وهذا من أعظم الدلائل المحسوسة لمن شاء الله هدايته. كل يجري لأجل مسمى، إما أن تكون يجري لأجل مسمى يعني الجريان اليومي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تجري كل يوم تسجد تحت العرش حتى يؤذن لها، فهذا إلى أجل، أو إلى أجل مسمى إلى أن يأذن الله بخراب الدنيا وانقضائها، ولا مانع من إرادة المعنيين. يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر في فصل الآيات. فتدبير الأمر من حيث خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته وتصريفه، فيدبر الأمر معنى يصرفه. ويفصل الآيات من حيث دلالتها على عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم دلالتها على استحقاقه وحده سبحانه للألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. يدبر الأمر من التصريف والأقدار التي تجري، فكل شيء يجري بقدر الله سبحانه وتعالى وبإحاطته وبعلمه. ويفصل الآيات من حيث بيان وضوحها نجوما وشمسا وقمرا وسماوات وأراضين وما بينهما وآيات في الأنفس وفي الآفاق، كل ذلك يفصله ربنا سبحانه وتعالى. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لتقوم الحجة، ومن أجل أن توقنوا أن ثمة يوما تلاقون فيه ربكم فيجزي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال سبحانه بعد أن ذكر الآيات العلوية التي في السماء، قال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لفت إلى آيات الله سبحانه وتعالى المبثوثة في الأرض، فقال: وهو الذي مد الأرض. فالأرض ممدودة ومبثوثة ليستقيم بها معاش الناس، لأنها لو كان غير ذلك لما صلح في معاش الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الناس واستخلفهم في هذه الأرض ومكن لهم جعل الأرض ممدودة مبسوطة ليستقر بها عيشهم ولتقوم بها حياتهم، ولهذا قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وهي الجبال. فكل ذلك لفت للآيات العظيمة في الأرض من حيث طبيعتها وبسطها، ومن حيث ثباتها وما أرسل الله عز وجل فيها من الرواسي التي تبقيها ثابتة. وأنهار رواسي الجبال والأنهار آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، أن يبقى النهر يجري هذه المدد والعصور والدهور، وهذا المدد الذي يأتيه من الماء سواء كان مطرا أو كان من جوف الأرض أو غير ذلك، فكل ذلك من أعظم الآيات. ولهذا الناس لا تملك، لا تقدم ولا تؤخر في قضية الماء، لا في زيادته ولا في نقصانه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فكان حق على العقلاء وأولي الألباب أن ينظروا وأن يتأملوا وأن يرجعوا إلى ربهم. فكل هذه الأمور التي بين أيديهم لا يملكون فيها لا تقديما ولا تأخرا ولا زيادة ولا نقصا، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه حفظها عليهم ووزعها عليهم وصرفها بينهم. ومن كل الثمرات جعلنا فيها زوجين اثنين، اذا الارض والجبال والماء الانهار بانواع مدده سواء من الجوف او من المطر او ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم النبات. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، فاشار الى الثمرات التي هي حصيله النبات، والا النبات معلوم انه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، وسوف تاتي الاشاره اليه ايضا، لكن غايه الناس من النبات هو الثمر. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى في هذه الدنيا انه جعل من كل زوجين اثنين ليكون به باذنه سبحانه وتعالى التكاثر ويكون به التناسب. فمن كل زوجين بجميع انواع النباتات، وهذا ايضا امر معروف وهو متقرر من منذ بدا الناس يتاملون هذه الامور وهم مدركون لهذا، ولا يزال الناس تزداد معرفه بهذا وتتنوع اكتشافاتهم في ذلك. جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار لفت نظرا لما بين السماء والارض وهو الليل والنهار. والليل والنهار من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى، هذه الحركه الدائبه وهذا التداخل يغشي الليل النهار، تداخل تداخلا تدريجيا بانتظام. وكيف ان الناس لهم في النهار معاش وسطح طويل ويعملون ويجدون نوعا من القوة ونوع من الحركة، فإذا ما جاء الليل حسوا بالسكن وارتخت نفوسهم ومالوا إلى الراحة والسكون والخلود. فمن آيات الله سبحانه وتعالى الارتباط الذي وضعه بين الإنسان وبين الليل وبين الإنسان وبين النهار، بل حتى هذا في جميع الحيوانات وحتى النباتات، حالها في الليل غير حالها في النهار. في الليل يصيبها الخمول ويصيبها تذبل وتستكين وتستريح جميع أنواع الحيوانات، وكذلك حال بالنسبة للإنسان، وإن كان الإنسان أعطي قدرة على نوع من التلون والتشكل والتهيؤ، لكن هذا هو الفطرة وهذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا معلوم لدى المهتمين بأمور الصحة أن نوم الليل ليس كنوم النهار، نوم الليل ليس كنوم النهار، والإنسان بحاجة إلى نوم الليل ويستفيد من نوم الليل وينعكس عليه صحة و راحة بال أكثر من نوم النهار، لأن النهار مهيئ للعمل، مهيئ للعمل والشغل، بينما النوم سكن وراحة. فهذه كلها من آيات الله سبحانه وتعالى لمن تأملها. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن رزق التفكر ورزق النظر وحسن التأمل فإنه يجد في ذلك آيات لا تنقضي عجائبها. وفي الأرض قطع متجاورات، جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا أيضا جانب من الآيات المبثوثة يرشد إليها كتاب ربنا. وفي الأرض قطع متجاورات، فكأن الآيات التي جاءت هنا جاءت متدرجة، الآيات الكبرى في السماوات ثم في الأرض ثم تدرج الأنهار والثمرات والليل والنهار، ثم جاء ما هو أخف في الأرض قطع متجاورات، يعني في موقع واحد، إما من حيث طبيعة الأرض، هذه أرض سبخة وهذه أرض صالحة للزراعة وهذه أرض حمراء وهذه أرض بيضاء وهذه سوداء، وكل له خصائص لا يطغى بعضها على بعض. وفي الأرض قطع متجاورات، لكنها متباينات في الصفات ومتباينات في الآثار، أثر كل نوع يختلف عن أثر الأخرى نتيجة هذا النوع من التغير في الألوان وفي التركيب وفي الشكل ونحو ذلك. وجنات من أعناب وزرع ونخيل، سواء الجنات هذه كان تغيرها بسبب تغير الأرض أو تغيرها ولو كانت في أرض واحدة، فهذا من أعظم الآيات والدقائق التي يدركها أبسط الناس، فلا تحتاج إلى مزيد تأمل أنك تلقي بذورا مختلفة في بقعة معينة محددة من الأرض، أرض واحدة وتراب واحد وجو واحد وماء واحد وعناية واحدة من حيث التنظيف ومن حيث إضافة المواد إذا كانت تحتاج إلى مواد، فتضع بذورا كل بذر بإذن الله يخرج على أصله، هذا حامض، هذا حلو، هذا طويل، هذا شجرة كبيرة، هذا شجرة صغيرة، هذه ورقها كذا وهذه لونها كذا، أزهرها كذا، ثمرها كذا، ولا يبغي بعضها على بعض. وهذا قال وزرع ونخيل، الزرع موسمي 3 أشهر أو 4، وله هيئة معينة بأنواعه سواء كان برا أو شعيرا أو غير ذلك، وإن كان الزرع يطلق على جميع أنواع النبات أيضا، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ونخيل نوع من الشجر متميز عن الزرع، ويلحق به الأنواع الأخرى من الشجر الطويلة ذات الثمار ونحو ذلك، في موقع واحد هذا زرع وهذا نخل، تباين عجيب، صنوان وغير صنوان. الصنوان على ما ذكر المفسرون هو النخل مثلا الذي ينبت مجتمع، يعني نخل واحدة يكون لها في جذورها تنبت لها نخل ملاصق لها، وكذلك بعض انواع الاشجار. وغير صنوان معناها تكون نخله منفرده بوحدها، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، فهذا من اعظم الايات، يسقى بماء واحد وكل نبات ياخذ باذن الله على ما كان عليه، ان كان زرعا ان كان شجرا ان كان نخلا يخرج أيضا على ما كان عليه، كان حلوا أو كان مرا أو كان حامضا أو كان أي نوع من الطعوم، وهي طعوم مختلفة ولا تقع تحت حرج بألوانها بأحجامها بأشكالها بأزهارها بثمارها. وهذا من أعظم الآيات التي يدركها كل واحد، كل واحد ما بأدنى تأمل يرى هذا العجب العجاب. فإذا تلاحظ في هذا التدرج في الآيات، الآيات الكبيرة في السماوات ثم في الأرض ثم الأنهار ثم الليل والنهار ثم هذه الأشياء المحسوسة والملموسة لكل أحد، فلما في أعظم من أن تدرك أنك تضع بذورا في أرض واحدة وكل يخرج على أصله ولا يضوي بعضها على بعض ولا يطغى بعضها على بعض ولا يختلط بحيث تخرج نباتا واحدا إلا إذا كان بطريقة أخرى كما معروف في طريقة الطبعين، على معنى لو أنه أخذ نوع من الشجر ووضع في نفس الساق بطريقة خاصة فإنه يخرج نباتا آخر بإذن الله. لكن لو ألقيت البذر بنفسه مجاورا لبذر الآخر كل يخرج على أصله، على أن الماء واحد والتربة واحدة والجو واحد سواء كان شتاء أو صيفا أو غير ذلك، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إما أن نفضل بعضها على بعض يعني من حيث التنوع، كان لما كان عنب مع تمر مع 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 التين مع الزيتون إلى آخره، أو الشجرة الواحدة نفسها يتنوع أكلها، التمر 20 صنف أو 30 صنف أو 40، العنب أشكال وألوان، التين أشكال وألوان، بعضها أفضل من بعض، بعضها فيه حموضة، بعضها فيه جلد عذوبة، جلد حلاوة إلى آخره، حتى نفس الشجرة الواحدة نفضل بعضها على بعض الأكل. وأنواع الأشجار أيضا تختلف، بعض الناس فيما يتعلق بعنب ويتعلق بالتين ويتعلق بالتمر ويتعلق بالبر ويتعلق بأي أنواع الأشجار والرمان إلى آخره، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فكل من أراد التأمل وأراد الهداية فبابها مفتوح وطريقها واضح، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. معقد معاملات، وكذلك لدي مؤسسة أخرى بدون علم أصحاب مؤسستين، أو دائم لديهم يوميا لاستلام معاملات الغاز، يبدو ما في مانع ما دام لا يتعارض هذا مع هذا، ما في شيء ما دام لا يتعارض ولا تؤخر الأعمال التي متفق معهم فيها وتؤديها أمرا طبيعيا، فلا يبدو أن هناك مانع إن شاء الله. أما إذا كانت تؤثر أو أن الاتفاق بينك وبينهم على أن يكون اليوم كله لهم فلا يجوز لك أن، يعني هذا نوع من التفريط في المسؤولية. إذا كان لي اتفاق مع شخص لعمل معاملة واستلام المبلغ ووضعها الرجل ووضعها لرجل آخر بأقل مبلغ، هل في هذا حرام أم حلال؟ إذا كان الاتفاق يخول لك ذلك فنعم فلا مانع، أما إذا كان الاتفاق على أنك تقوم بهذا فإنه لا يجوز لك أن تعطيه غيره لأنه استأمنك ولم يستأمن غيره. أما إذا كان الاتفاق يخول لك أن تستعين بمن شئت فلا مانع. من هم الأسباط؟ الأسباط هم أولاد يعقوب، الأسباط هم أولاد يعقوب بني إسرائيل. هل يمكن للمرأة المطلقة أن يرجعها زوجها إذا انتهت عدتها، مع العلم أنه طلقها طلقة واحدة؟ إذا كانت طلقة واحدة فله أن يرجعها بعد العدة، لكن بعقد جديد، بعقد جديد وبرضاها، إذا كانت طلقة طلقة واحدة. أما إذا كان ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نسمع كثيرا من الناس أنه إذا فات الجنازة الثقيلة فإن الميت الذي فيها يكون من المعاصي والذنوب الكثيرة، وإذا فات الجنازة خفيفة فإن صاحبها من الناس الطيبين. فما القول في ذلك؟ لا، هذا غير صحيح، معنى الله صحيح. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة، قال فإن تكون صالحة خير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. أما الثقل فيختلف، حتى الإنسان في الدنيا قد يكون ثقيلا ثقيل الوزن من حيث السمن، وقد يكون خفيفا لنحوفه ونحو ذلك. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء؟ لا مانع، يجوز، لأنها ذكر، فالذكر لا تشترط له الطهارة، يشترط الطهارة للصلاة ولمس المصحف. قول أن الهيئة عند الأرض الكروية في الشفي تدور حول نفسها ب 24 ساعة، فينشأ عنها الليل والنهار، وتدور حول الشمس 365 يوما وسدس يوم، فينشأ عن الانقلاب الربيعي والصيف والخريفي والشتاء. هذا صحيح. أما من حيث طبعا لا شك في قضية الشتاء والصيف والربيع وكذلك يدور النار، فمعلوم أنهم الحركة في الشمس وحول الأرض أيضا، وكذلك أيضا يعني جريان الأرض لا يمنع أن يكون لها جريان بخصوصها أيضا كذلك، ولا شك منه هذا. والخوف في هذا ما دام لا يترتب عليه أمر شرعي فالأمر فيه سهل. يقول الناوي في الأذكار ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح التبرك. أما تقبيل الميت فلا مانع منه، أما التبرك فهذا لا أعرفه، أما تقبيله لا مانع من تقبيله، سواء كان من الأقارب أو كان من غير الأقارب. طبعا لحدود المحرمية لا يقبل امرأة، إنما يقبلها رجلا، أو المرأة تقبل امرأة، أو يقبل ذا محرم، فلا مانع من ذلك. فقد اقترح أن تخصص يوما لدراسة أصول الفقه، فيه يوم موجود بعد المغرب في الجهة الغربية هناك، يوم الجمعة ليلة السبت، في كتاب نظم الورقات. ما الفرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة المفروضة من جهة المعنى؟ ما أدري ما معنى السؤال، لكن على كل حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها علاقة بالصلاة المفروضة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص في قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صيغ كصلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. بينما الصلاة المفروضة هذه صلاة لله عز وجل خاصة في ركوعها وسجودها إلى آخره. وإن كان التشهد في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال في أثناء الصلاة فهذا شيء آخر. هل يجوز للحائض وغير المتوضئ أن يقرأ القرآن ويمس المصحف؟ غير المتوضئ نعم يجوز أن يقرأ القرآن، لكن لا يمس المصحف. أما الحائض والجنب فإنهم لا يقرؤون القرآن ولا يمسون المصحف، إلا إذا كانت الحائض تطول مدتها أو كانت حاذرة وتخشى أن تنسى فلا مانع. هل يجوز الشغار في الإسلام؟ مثلا يقول رجل أعطني بنتك وأنت تعطيني إلى هذا، لا يجوز، هذا هو الشغار. لا يجوز أن يتزوج بنته على أن تزوجه بنتك أو أختك ويزوجك أخته، هذا لا يجوز إلا إذا كان من غير شرط وكان برضاهن وكان فيه المهر المثل ونحو ذلك، فهذا لا مانع إن شاء الله. امرأة أودعت أموالها في بنك الربوي وتذهب ابنتها أحيانا لزيارتها، وقد تجلس يوما أو أكثر وتأكل وتشرب عندها، فما الحكم؟ لا ما يعني تأكل، وأنت ينبغي تنصحها، ينبغي تنصحها وتبين لها، لكن لو أكلت عندها فلا حرج إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.